بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، باقي الكلام في شرح حديث جبريل عن الساعة، وفيه أن جبريل عليه السلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنت تسألني وأنا أجيبك، أني وإياك سواء في علم هذا الأمر، لأنه لا أحد من الخلق يعلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرنا عن الساعة أي القيامة أنها تقوم في يوم الجمعة، لكن أي يوم هو لا ندري، لا ملك مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلم يطلع عليه ملكا ولا نبيا فضلا عن غيرهما من سائر الخلق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت فيها سواء، فكلانا لا يعلمها، أنا وأنت نجهل هذا الأمر. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس لا يعلمون، يعني علم الساعة ومتى تقوم، هذه ضمن خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، هذه واحدة، وينزل الغيث، لا يعلم أحدا بالغيث ولا حجمه ولا كميته ولا موعد نزوله باللحظة والدقيقة إلا الله عز وجل، وإنما هذه التي نسمعها ما هي إلا إرهاصات فقط، إرهاصات، سينزل الساعة 8 ينزل 9 هينزل 9 ينزل 11 وغير ذلك، هي غيوم ملبدة في السماء، سحب متراكبة متراكمة تكاد تنزل، فهم يعلمونها على جهة التقريب لا على جهة التعيين والتحديد، وهذا ليس علما كافيا، هذا ليس علما كافيا. أذكر بهذه المناسبة أن لي قريبا يعمل في هذه الجهة، جهة الإرصاد، فقال لي يوما ونحن نقعد في البلكونة، قال لي سينزل المطر الساعة 4 عصرا، ونحن كنا في الصباح، فلما جاءت الساعة 4 وكان الجو صحوا مشمسا قلت له ماذا تقول الآن، فاتصل بجهة العمل، ايه يا اخوانا في ايه، انت قلت لنا ان المطر نزل الساعة 4، ثم مرت الساعة 5 والسادسة ونزل المطر الساعة 11، فرجع إلي ليحتج علي أن المطر نزل، أما هو لابد أن ينزل، ولكنك قلت وجهة الإرصاد قالت هي الساعة 4، فإذا فرق 7 ساعات بين علمكم بهذا الأمر وعلم الله عز وجل تحديدا الذي كتبه في اللوح المحفوظ أنه سينزل المطر في اللحظة الفلانية في المكان الفلاني بالقدر الفلاني، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، رب لقائل يقول الآن لا، الذي في الأرحام ذكر أو الذي في الأرحام أنثى. فقد بلغ الطب الحديث والعلم والتكنولوجيا إلى معرفة ما استأثر الله عز وجل بعلمه، نقول كلا وألف كلا. فإن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 بكتب رزقه. فهل علمت الأجهزة الطبية رزق هذا الجنين؟ الجواب لا. وأجله، هل علمت الأجهزة الطبية أجل هذا الجنين؟ الجواب لا، الجواب لا. وكم من طبيب قال لمعلول ومريض أو قال لأوليائه اذهبوا به فلا يبقى في عمري إلا ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، وعاش بعدها أعوام وأعوام، وصح وكان فتيا قويا شابا في قوته، ولكن يعتذرون بعد ذلك أننا نتكلم عن الموت الطبي، الموت الإكلينيكي وغير ذلك من الفلسفات والطنطنات. فإن الله عز وجل كذلك استأثر بعلم الغيب في هذا الباب، في هذا الباب. وكذلك الشقاء والسعادة، هل علمت الأجهزة الطبية بأن هذا الجنين، بأن هذا الجنين ما رزقه وما عمله، وهل هو شقي أو سعيد؟ الجواب لا. فهذا الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. ولكن الله تعالى أذن لبعض عباده أن يعلموا شيئا مما أخفاه عن كثير من خلقه، وهذا أيضا بعلم الله عز وجل، هذا أيضا بعلم الله عز وجل. فلا يفرح الخلق بشيء من ذلك، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل تستطيع الأجهزة علم ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. وقال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقوم، أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة فجأة. ولذلك هؤلاء الكذابين الذين يخرجون على الناس بين الحين والحين يقولون، يقولون ستقوم القيامة يوم الأحد القادم، يوم الاثنين القادم، يوم الأربعاء القادم، فتجد الناس يحيصون حيصة البهائم في الزرب. لماذا؟ القيامة، القيامة هتقوم امتى؟ يوم الحد، والجرائد والصحف والمجلات والتلفزيونات كله يتكلم عن موعد قيام الساعة وموعد القيامة يوم الحد الجاي. الكلام ده حصل عدة مرات، عدة مرات. هذا خبل وجنون ولعب بعقول الناس وأذهانهم. الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم إلا في جمعة مباغتة لا يعلمها أحد، بل تقوم الساعة وأحدنا يحلب شاته فلا يكمل، وأحدنا يليط حوضه، يعني صلح الحوض الذي تشرب منه المواشي والبهائم، فيكون على هذه الحال فتقوم عليه الساعة فلا يتم له أمره، لا تأتيكم إلا بغتة. أمال إيه؟ فهذا الذي نسمعه يذكرني بهؤلاء الضلال المبتدعة الكفار الذين ينتسبون زورا وكذبا إلى الإسلام، يقولون نحن نصلي الجمعة يوم الاثنين. ليه يا أخواننا؟ في إيه؟ في إيه؟ قال لأن يوم الاثنين موافق يوم الجمعة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإباضية يصنعون ذلك، والبهائية يصنعون شر من ذلك. وعند البخاري من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. ثم ذكر هذه الآية إن الله عنده علم الساعة. وعند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إلا الخمس. هذه مما استأثر الله عز وجل بعلمها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علامتين اثنتين من علامات الساعة. والساعة كما تعلمون لها علامات وأشراط، لها علامات وأشراط، منها الصغرى وقد ظهرت كلها، ومنها الكبرى ولم يظهر منها شيء، وإنما هذه تكون قبل قيام الساعة مباشرة. فالأولى من هاتين العلامتين والأمارتين أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي التي جلبت بالشراء أو الأسر، بالشراء من أسواق الرقيق والعبيد، أو أسرها المسلمون في الحرب بينهم وبين الكفار، فأخذها سيد من الأسياد أو حر من الأحرار، أخذها سيد لنفسه، اشتراها أو تسرى بها، فهي تلد من هذا السيد. إذا ولد هذه البنت من أبيها فكانت بمثابة السيدة لأمها، وإذا كان ولدا أخذ الحرية من أبيه لأنه تبع لأحسن الوصفين والحالين لوالده. فإذا كان الوالد سيدا أخذ السيادة منه وتبعا له، فكان سيدا على أمه، والمراد سيدتها ومالكتها، وفي حديث أبي هريرة ربها، أي باعتبار أنه ولد. وقد استدل بهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال تلد الأمة ربتها، أي تكسر أمهات الأولاد، تكسر أمهات الأولاد. فالأمة شيء ما دام لم يكن معها ولد من سيدها، فإذا تزوجها السيد وأنجب منها صارت أم ولد. المصطلح الخاص بها أنها أم ولد، لا تباع ولا تشترى، بخلاف أنها كانت أمة ملك يمين لسيدها، فهي تباع وتشترى وتورث من بعده إذا مات. أما إذا ولدت فتصير أم ولد، لا تباع ولا تشترى في حياة سيدها، فإذا مات سيدها كانت حرة. فهذه أحكام أم الولد. قال الإمام أحمد أن تلد الأمة ربتها تكسر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها، أي بسبب ولدها. وقال في حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن. وقد فسر قوله تعالى، قوله عليه السلام تلد الأمة ربتها، بأن يكسر جلب الرقيق حتى يجلب البنت أو تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها وهي تجهل أنها أمها. وقد وقع هذا في الإسلام، وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، الأمة تلد من سيدها ولدا يصير ملكا بعد ذلك، فتكون أمه من أحد رعاياه. وقال وكيع معناه تلد العجم العرب، تلد العجم العرب، أي العجم من النساء تلد للسيد العربي عربيا، فيصير سيدا ومالكا لأمه. والعرب ملوك العجم وأرباب لهم كما هو معلوم. هذه هي العلامة الأولى من العلامتين اللتين ذكرتا في هذا الحديث. أما الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، وفي رواية رعاء البهم، يتطاولون في البنيان. دي العلامة الثانية، دي العلامة الثانية. والمراد بالعالة الفقراء، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا يا محمد فأغناك الله عز وجل، فأغناك الله عز وجل. أما قوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، جماعة اللي بيرعوا غنم وبقر وإبل في البادية، الحفاة ليس في أقدامهم شيء، العراة ليس على أبدانهم إلا ما يستر العورة بالكاد، وعملهم رعي الأغنام والمواشي، وسكناهم البادية، وعندهم من الجفاء والغلظة الشيء الكثير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من سكن البادية كان طبعه جافي غليظ حد. قال: والمراد أن أسافل الناس، أن أسافل الناس يتطاولون في البنيان ويصيرون رؤساء لعامة الناس. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتباهون بذلك ويتفاخرون به ويتطاولون على الناس. لماذا؟ لأنهم بعد أن كانوا عبيدا فقراء أذلة قلة صاروا كثرة، وصار معهم المال، وعندهم القدرة على أن يبنوا ناطحات السحاب. نعم، أتوا من البادية ففعلوا ذلك. وفي حديث أبي هريرة ذكر ثلاث علامات، قال: أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، رؤوس الناس، ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان. وعن عبد الله بن بريدة قال: وأن ترى الصم البكم العمية، جهلة ما يعرفوش حاجة، قال: وأن ترى الصم البكم العمية، هو لا يقصد أنهم على الحقيقة هكذا، ولكنه يكني عن مدى جهلهم. قال: أن ترى الصم البكم العمية الحفاة رعاء الشاء يتطولون في البنيان ملوك الناس، أي تراهم مع هذه الصفات يترأسون الناس وهم ملوك على الناس. قال: فقام الرجل فانطلق، فقلنا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين نعدت اللي انت وصفتهم دول، مين هم دول؟ قال: هم العريب، وفي رواية العرب، يقصد أهل البوادي. وأما الألفاظ الأول فهي التي في الصحيح. وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وعدم فهمهم. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا متعددة، منها ما أخرجه الترمذي وأحمد من حديث حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وما معنى لكع؟ هو العبد، العبد. لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا كلها ملك للعبيد ويترأسون فيها ويربعون فيها. قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني عبد. وفي رواية عند العرب الأحمق، اللكع هو الأحمق أو اللئيم أو الصغير في القدر، لا قيمة له ولا يؤبه له، ومع هذا فجأة تلاقينا باني ناطحة سحاب وجايب كنبة معفنة ومكسرة وقاعد على باب العمارة، تقول له: السلام عليكم، ما يردش عليك السلام. انت مين عشان يرد عليك السلام؟ يا ابني ده انا عالم، ده انا شيخ الاسلام. ما يعرفش هو اصلا يعني ايه عالم، ولا يعني ايه اسلام عشان يعرف له شيخ. هو اللي يعرفه الدنيا والمال. معك مال تسوي مال، ما معكش ما تسويش. هذا منطق الناس اليوم، اليوم هذا منطق الناس. وعند أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، سنوات خداعات، يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. العالم ساكت، قاعد ساكت مش عارف يتكلم من حد، لكن الرويبضة هو الذي يتكلم. قال: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، السفيه كما في رواية يتكلم في أمر العامة. هو إيه أمر العامة ده؟ أمر العامة النازلة تنزل بالأمة كلها، نازلة مصيبة كارثة تنزل بالأمة كلها. تبص تلاقي الجاهل ده هو الوحيد اللي بيتكلم، والعلماء لو تكلموا لا أحد يسمع ده، مصيبة. سيكون بين هذه الساعة سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. تصور، يقال للعالم إرهابي، يقال للعالم متزمت. لا لا لا، ده فلان ده متزمت، سبك منه. من اللي بيقول سبك منه؟ واحد بوال على عقبيه، لا يحسن يتوضأ ولا يصلي، ومع هذا له قول في أهل العلم، أشرف الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين هم أهل العلم والصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، أهل العلم، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهم ورثة الأنبياء، وهم السلالة التي وصلتنا وبلغتنا عن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فكيف يتهمون بالإرهاب؟ وكيف يتهمون بغير ذلك من سائر أنواع التهم؟ هذه فرية بلا مرية، وإنما هذا طعن في الإسلام نفسه. لا أقول إن العالم هو الإسلام، ولكني أقول إن العالم هو الذي يدل على الإسلام. فإذا اتهم فلا دلالة لنا بعد ذلك على الإسلام ولا على الإيمان. فإن من اتهم عالما كأنما يتهم ما يحمل هذا العالم من علم وهدى ونور وإسلام وتوحيد. فاتقوا الله أيها الناس، أما علمتم أن غضب الله عز وجل ينزل بالأمة بسبب سبها لعلمائها وسبها لضعفائها؟ أما علمتم ذلك؟ فسنة الله عز وجل باقية وقائمة ما قامت الدنيا، وأن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، وأن هؤلاء هم الطائفة المنصورة والطائفة الناجية حملة العلم. فمن سبهم فهو أحق بالسلب، بل أحق بالضرب والتأديب. اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. لهم مكانة عظيمة، لهم مكانة عظيمة. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم: ولشرف العلم والعلماء أن الناس يحبون خدمتهم. وهذا أمر مشاهد، فما من عالم يشار إليه بالبنان في العلم والهدى والدعوة إلى الله إلا ويتقرب الملوك وأبناء الملوك، فضلا عن أصحاب الأموال والرئاسات وأصحاب الجاه، فضلا عن عامة الناس. كل هؤلاء يتقربون إلى الله تعالى بخدمة أهل العلم. لماذا؟ لأن العالم في القرية والعالم في البلد يغذي الأرواح. فالعالم في البلد كعين الماء تنبع لهم بالماء فتغذي أبدانهم، وأما العالم فيغذي الأرواح. وشتان ما بين غذاء البدن وغذاء الروح، فإن المرء يصبر على بدنه ولا يصبر على روحه، ولا يصبر على روحه. وأنتم ترون الأمم الكافرة من حولكم أسعد الناس بالدنيا، وعندهم من الأموال والجاه والسلطان ومظاهر الأبهة والسعادة والفخر وغير ذلك الشيء الكثير، ومع هذا أعظم نسبة انتحار في العالم في أرقى أمم كافرة، أرقى أمم كافرة. لماذا؟ لأنهم خواء في الروح، خواء في الروح، لا روح لهم، أبدان لا حياة فيها. لماذا؟ لأنهم فقدوا الإيمان وفقدوا نور العلم ونور الوحي. فلما كانوا كذلك فلا عبرة بأبدانهم ولا عبرة بدنياهم. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي أعراض الدنيا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي إذا صار من لم يكن أهلا للسيادة سيدا. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإن ذلك يفسد نظام الدين والدنيا سواء، نظام الدين والدنيا سواء. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا، فالأمر كما قال سفيان الثوري رحمه الله: لأن تمد يدك إلى فم التنين، لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها، والتنين هو الأسد، إذا مددت يدك إلى فم الأسد فيقضمها، قال: خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر، كان فقيرا قبل ذلك ثم صار غنيا، فإنه من أخس الناس ومن ألأم الناس في الغالب، لا أقول دائما، في الغالب، أن من عانى الفقر فصار غنيا فهو من ألأم الناس، ومهما أكرمته، مهما أكرمته فلا يطمر فيه أبدا. والأمر كما قال الشاعر: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمردا، تمردا. أما يا إخواني، النصوص التي وردت عن السلف في كراهة البنيان وارتفاع أكثر من مستوى الرأس بقليل، فإنما هذا كله إنما ورد على سبيل الزهادة في الدنيا والإقبال على الآخرة، ولا أقول في مثل هذا أكثر من ذلك، وإنما أخشى التطويل مع انتهاء الوقت. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. Thank you.